أعوذ بالله السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل يا شيخ محمد.
حاضر سيدنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين وصحابته أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ومشايخنا والحاضرين أجمعين، وبإسنادكم حفظكم الله إلى المصنف رحمه الله تعالى. نبدأ القراءة من قوله: وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن تعليم القرآن جائز أن يكون مهرا، لأنه قال للرجل: التمس ولو خاتما من حديد، فلما لم يقدر عليه قال له: هل معك من القرآن شيء؟ فذكر له سورا فقال: قد زوجتكها على ما معك من القرآن. وهذا موضع اختلف فيه الفقهاء، فقال مالك وأبو حنيفة وأصحابهما: لا يكون تعليم القرآن مهرا، وهو قول الليث بن سعد والمزني صاحب الشافعي. وحجة من ذهب هذا المذهب أن الفروج لا تستباح إلا بالأموال، لذكر الله تعالى الطول في النكاح، والطول المال، والقرآن ليس بمال، لأن التعليم يختلف ولا يكاد يضبط، فأشبه الشيء المجهول. قالوا: ومعنى قوله ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قد أنكحتك على ما معك.
أظن ومعنى ما روي على طول.
نعم. قالوا: ومعنى ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قد أنكحتك على ما معك من القرآن، إنما هو على جهة التعظيم للقرآن وأهله، لا على أنه مهر، وإنما زوجه إياها لكونه من أهل القرآن. كما روي عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج أبا طلحة أم سليم على إسلامه،
سليم. نعم
لأن نعم سيدنا صلى الله عليه وسلم كما روي عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج أبا طلحة أم سليم على إسلامه، لأنه أسلم فتزوجها. وقد ذكرنا الخبر بذلك في التمهيد، وكان المهر مسكوتا عنه في الحديثين معا، لأنه معهود معلوم أنه لا بد منه. وقال الشافعي وأصحابه: جائز أن يكون تعليم القرآن أو سورة منه مهرا. وقال إسحاق: هو نكاح جائز. وكان
أو
أحمد
سورة تعليم
نعم
القرآن أو تعليم سورة.
نعم سيدنا أحسن عليكم وقال الشافعي وأصحابه: جائز أن يكون تعليم القرآن أو سورة منه مهرا. وقال إسحاق: هو نكاح جائز. وكان أحمد يكرهه. وقال الشافعي: فإن طلقها قبل الدخول رجع عليها بنصف أجر التعليم. هذه رواية المزني عنه. وروى عنه الربيع في الموطأ أنه إن طلقها قبل الدخول رجع عليها بنصف مهر مثلها، لأن تعليم النصف لا يوقف على حد. ومن الحجة للشافعي ومن قال بقوله أن تعليم القرآن يصح أخذ الأجرة عليه فجاز أن يكون صداقا، قالوا: ولا معنى لما اعترضوا عليه من دفع ظاهر الحديث من قوله صلى الله عليه وسلم: قد زوجتكها بما معك من القرآن، لأن ظاهر الحديث وساقته يبطل تأويله وساقته
وسياقته.
نعم لأن ظاهر الحديث وسياقته يبطل تأويله، لأنه التمس فيه الصداق
لأن
بالإزار.
ظاهر الحديث وسياقته.
نعم سيدنا أحسن الله عليكم لأن ظاهر الحديث وسياقته يبطل تأويله، لأنه التمس فيه الصداق بالإزار وخاتم الحديد، ثم تعليم القرآن، ولا فائدة لذكر القرآن في الصداق غير ذلك. وقد أخبرني أحمد بن عبد الله بن محمد
ذلك ماشي.
سيد خير ذلك وقد أخبرني أحمد بن عبد الله بن محمد بن علي قال: حدثني أبي قال: حدثني محمد بن عمر بن ابن 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 لبابة قال: أخبرني مالك بن علي القرشي عن يحيى بن مضر حدثه عن مالك بن أنس في الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن ينكح بما معه من القرآن، أن ذلك في أجرته على تعليمها ما معه من القرآن. وقال ابن القاسم عن مالك: لا خير في هذا النكاح، ويفسخ قبل الدخول، ويكون لها بعد الدخول صداق المثل. قال ابن القاسم: وكذلك من تزوج بقصاص وجب له عليها. وقال سحن: النكاح جائز دخل أو لم يدخل. وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: في من تزوج على خدمة سنة، إن كان عبدا فلها خدمته سنة، وإن كان حرا فلها مهر مثلها. وقال محمد: لها قيمة خدمته إن كان حرا. وقال الأوزعي: إن تزوجها على أن يحجبها ثم طلقها قبل الدخول
على
بها.
الآن كأنها يحججها.
نعم سيدنا، هكذا تمشي. نعم أحسن الله عليكم. وقال الأوزعي: إن
لأن ذكر
تزوجها،
بعدها الحملان والكسوة.
نعم وهو ذكرها حجبها في موضعين، سبحان الله. وقال الأوزعي: إن تزوجها على أن يحججها ثم طلقها قبل الدخول بها فهو ضامن لنصف حجتها من الحملان والكسو، من الحملان والكسو. وقال الشافعي والحسن بن حي: النكاح جائز على الخدمة إذا كان وقتا معلوما. قال الشافعي: وكذلك كل عمل مسمى معلوم، مثل أن يعلمها قرآنا أو يعلم لها عبدا عملا. وقال ابن حبيب: في الذي يتزوج المرأة على أن يؤاجرها نفسه سنة أن ذلك جائز، ولا يدخل بها حتى يقدم من الأجرة شيئا يكون قدر ربع دينار. قال أبو عمر: قال بعض المتأخرين من أصحابنا المالكيين في قوله صلى الله عليه وسلم في حديث هذا الباب: التمس شيئا وهل عندك من شيء، أنه أراد هل عندك من شيء تقدمه إليها من صداقها، لأن عادتهم جرت أن يقدموا من الصداق بعضه، لا أن خاتم الحديد الصداق كله. قال أبو عمر: المستحب عند مالك أن يكون ما يقدمه قبل الدخول ربع الدينار، وهذا خلاف ما تأول عليه هذا القائل الحديث. وأما أصحاب الشافعي فيقولون في قوله: التمس شيئا وهل عندك من شيء تصدقها إياه، قالوا: ويقتضي أن كل شيء وجده يكون ثمنا لشيء جاز أن يكون صداقا، والله أعلم. وفي هذا الحديث جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن وأخذ البدل على الوفاء به ونحو ذلك، لأنه إذا جاز أن يكون مهرا جاز أن يؤخذ عليه العوض في كل ما ينتفع به منه. وإلى هذا المعنى ذهب مالك والشافعي وأبو ثور وأحمد وداود، ومن حجاتهم في ذلك حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية فنزلوا بحي فسألوهم القراءة أو الشراء فلم يفعلوا، فلدغ سيد الحي فقال لهم: هل فيكم من راق؟ فقالوا: لا، حتى تجعل لنا على ذلك جعلة. فجعلوا لهم قطيعا من غنم، فأتاهم رجل منهم فقرأ عليه فاتحة الكتاب فبرأ، فذبحوا وشووا وأكلوا. فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكروا ذلك له، فقال: ومن أين علمتم أنها رقية؟ من أخذ برقية باطل فقد أخذتم برقية حق، اضربوا لي معكم بسهم. ورواه أبو المتوكل الناجي وسليمان بن قتة وأبو نضرة كلهم عن أبي سعيد الخدري. وروى الشعبي عن خارجة بن الصلت عن عمه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يجوز أن يؤخذ على تعليم القرآن أجر على كل من يسأل منه شيئا يقرأه، وأن يعلمه لمن سأله إلا أن يضر ذلك به ويشغله عن معيشته. واعتلوا بأحاديث مرفوعة كلها ضعيفة، منها حديث علي بن عاصم عن حماد بن سلمة عن أبي جرهم عن أبي هريرة قال: هكذا علي بن قال هكذا علي بن عاصم عن حماد عن أبي جرهم، وغيره يرويه عن حماد عن أبي المهزم،
المهذب.
عن نعم سيدنا أحسن الله، عن أبي المهزم عن أبي هريرة. وأبو جرهم لا
لكن
يعرفه
هكذا
أحد.
ديت يعني ايه؟
نعم
بيقول ايه؟ حديث علي بن عاصم عن حماد بن سلمة عن أبي جرهم عن أبي هريرة، ده إسناد يعني؟ وعلي بن
نعم
عاصم عن حماد عن أبي جرهم وغيره يرويه عن حماد. ماشي، اتفضل يا
نعم
شيخ.
وأبو جرهم لا يعرفه أحد، وأبو المهزم مجتمع على ضعفه. قال: قلت يا رسول الله، ما تقول في المعلمين؟ قال: درهمهم حرام، وقولهم سحت، وكلامهم ربا. وهذا حديث منكر. وحديث المغيرة بن زياد عن عبادة بن نسي عن الأسود بن ثعلبة عن عبادة بن الصامت أنه علم رجلا من أهل
عبادة
الصفة دي. نعم سيدي، عن عبادة بن نسي عن الأسود بن ثعلبة عن عبادة بن
نسي
الصامت أنه، نعم سيدنا أكرمكم الله. وحديث المغيرة بن
تمام.
زياد عن عبادة بن نسيل عن الأسود بن ثعلبة عن عبادة بن الصامت أنه علم رجلا من أهل الصفة سورة من القرآن فأهدى إليه قوسا، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن سرك أن يطوقك الله به طوقا من نار فاقبله. ومن حديث أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، رواه موسى بن علي بن رباح عن أبيه عن أبي بن كعب وهو منقطع. ومن حديث ابن شبل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اقرأوا القرآن ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به. وبحديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بلغوا عني ولو آية. فاستدلوا بهذا على أن تعليم القرآن فرض، وبأحاديث مثل هذه كلها ضعيفة لا حجة في شيء منها. ومن هذا المعنى اختلف الفقهاء في المصلي بالناس مكتوبة بأجرة. فروى أشهب عن مالك أنه سئل عن الصلاة خلف من يستأجر في رمضان يقوم بالناس، فقال: أرجو أن لا يكون به بأس، وإن كان به بأس فعليه لا على من صلى خلفه. وروى عنه ابن القاسم أنه كرهه، قال: وهو أشد كراهة له في الفريضة، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه. وحجتهم حديث عثمان بن أبي العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. قال أبو عمر: قد ذكرنا في كتاب الصلاة قول من جعل الأذان فرضا على الكفاية، وفرضا متعينا، وفرضا على الدار، ومن جعله نافلة وجعل الأمر به ندبا، ومن جعله سنة مؤكدة في الجماعة. وقال الشافعي: لا بأس بأخذ الأجرة على الإمامة في الصلاة النافلة والمكتوبة، ولا بأس بالصلاة خلفه. وقال أصحاب الشافعي: أولى ما تؤخذ عليه الأجرة أعمال البر وعمل الخير إذا لم يلزم المرء القيام بها لنفسه. إذا لم يلزم المرء القيام بها لنفسه كمراقبة شهود الجماعة والتزام الإمامة والأذان في الصلاة وتعليم القرآن وما كان مثل ذلك. وذكر الوليد بن يزيد عن الأوزعي أنه سئل عن رجل أما قوما وأخذ على ذلك أجرا قال: لا صلاة له. قال أبو عمر: كأنه قال: من أدى الفرض عن نفسه استحال أن يأخذ عليه عوضا، ولذلك أبطل صلاته. وفي المسألة اعتلال يطول ذكره. قال مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال: قال عمر بن الخطاب. ما معنى اعتلال هنا سيدنا في المسألة اعتلال؟
يعني كلام وأخذ ورد.
نعم، هذا معنى اعتلال. نعم سيدنا، حسبي الله عليك.
نعم.
مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال: قال عمر بن الخطاب: أيما رجل تزوج امرأة وبها جنون أو جذام أو برص فمسها فلها صداقها كاملا، وذلك لزوجها غرم على وليها. قال مالك: وإنما يكون ذلك غرما على وليها لزوجها إذا كان وليها الذي أنكحها هو أبوها أو أخوها أو من يرى أنه يعلم ذلك منها. فأما إذا كان وليها الذي أنكحها ابن عم أو مولى أو من العشيرة ممن يرى أنه لا يعلم ذلك منها فليس عليه غرم، وترد تلك المرأة ما وترد تلك المرأة ما أخذته من صداقها، ويترك لها قدر ما تستحل به. قال أبو عمر: روي هذا الحديث عن ابن عيينة وغيره عن يحيى بن سعيد عن سعيد المسيب عن عمر بن الخطاب قال: أيما رجل تزوج امرأة وبها جنون أو جذام أو برص أو قرن فلم يعلم بها حتى أصابها فلها مهرها بما استحل منها، وذلك لزوجها غرم على وليها. فذكر فيه القرآن ولم يذكره مالك، وهو محفوظ معمول به
ذكر
عندما
فيه
يذهب القران القرن. نعم القرآن ليس لها القرن. القرن
وهو محفوظ معمول به عند من يذهب في ذلك مذهب عمر، بل القرآن عندهم أوكدوا لأنه يمنع من المعنى المبتغى في النكاح وهو الجماع في الأغلب، والقرن. لكن هل فيه لغة مثل هذه يعني؟
يعني القرآن يعني من القرن. نعم قد يكون
القرن
كذلك. نعم سيدي، وذلك لزوجها غرم على وليها. فذكر فيه القرن ولم يذكره مالك، وهو محفوظ معمول به عند من يذهب في ذلك مذهب عمر، بل القرن عندهم أوكد لأنه يمنع من المعنى المبتغى في النكاح وهو الجماع في الأغلب. وابن عيينة عن عمرو عن جابر بن زيد قال: أربع لا تجوز في بيع ولا نكاح إلا أن يمس، فإن مس جاز: الجنون والجذام والبرص والقرن. هنا القرن هنا. قال أبو عمر: هذه مسألة اختلف فيها السلف والخلف. فروي عن عمر ما ذكره مالك، وقد رواه جماعة غيره عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن عمر، وسعيد قد روى ما لا يختلفون في ذلك، واختلفوا في سماعه منه. وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في هذه المسألة أنه إن مسها لم يكن له صرفها وهي امرأته، إن شاء طلق أو أمسك، وإن علم قبل أن يمس كان له الفسخ ولا شيء عليه. فخالف عمر رضي الله عنهما في غرم الصداق، لأن الزوج قد لزمه الصداق بالمسيس، وهو قياس السنة في قوله صلى الله عليه وسلم في النكاح بغير ولي، وقد نهى عنه: فإن دخل بها فلها مهرها بما استحل منها. ذكر ابن أبي شيبة قال: حدثني ابن إدريس عن أبيه عن الحاكم قال: كان علي يقول في المجنونة والبرصاء: إن دخل بها فهي امرأته، وإن لم يدخل فرق بينهما. وعبد الرزاق عن الثوري عن إسماعيل عن الشعبي عن علي قال: ترد من القرن والجنون والجذام والبرص، فإن دخل بها فعليه المهر، إن شاء طلق وإن شاء أمسك، وإن لم يدخل فرق بينهما. وأما اختلاف الفقهاء في ذلك فقال مالك وغيره عنه فقال مالك عنه وغيره عنه ترد المرأة في الجنون والجذام والبرص وداء النساء الذي في الفرج إذا تزوجها وهو لا يعلم بذلك، فإن دخل بها فلها الصداق بما استحل منها، ويرجع الزوج على وليها الأب أو الأخ لما دلس عليه، إلا أن يكون وليها ابن عم أو مولى أو رجل من العشيرة من إلا أن يكون وليها ابن عم أو مولى
ابن
أو
عم
رجل من نعم سيدنا صلى الله عليه وسلم. إلا يكون وليها ابن عم أو مولى أو رجل من العشيرة ممن لا علم له بشيء من أمرها فلا غرم عليه. قال: وأرى ذلك عليها خاصة، لأنها غرت، ويترك لها عوضا عن مسيسه إياها قدر ما يستحل به مثلها. قال:
قدر
ما
ما
يستحل به مثلها.
يستحل به مثلها.
نعم سيدنا أحسن الله عليه. قال: وأرى ذلك عليها خاصة لأنها غرت، ويترك لها عوضا عن مسيسه إياها قدر ما يستحل به مثلها. قال: وللمرأة مثل ذلك إذا تزوجها الرجل وبه هذه العيوب. قال: وإن كانت المرأة التي بها هذه العيوب لم يدخل الزوج بها فهو بالخيار، إن شاء خلى سبيلها ولا شيء لها عليه من المهر، وإن شاء أمسك. سيدنا، كيف يكون المرأة مثل ذلك؟ يعني هيكون لها ماذا؟ المهر يعني، ولا
مهر المثل
مهر المثل؟ يعني هي يفرق؟ نعم
ما جرت به العادة، يعني
نعم
دون ما سمي، لأن ما سمي ممكن يكون أكثر بكثير.
نعم يعني هو يقول: وللمرأة مثل ذلك، يعني مثل ما يكون للرجل إذا كان في المرأة عيب.
آه، في المسألة دي يعني
نعم
قال: وإن كانت المرأة التي بها هذه العيوب لم يدخل الزوج بها فهو بالخيار، إن شاء خلى سبيلها ولا شيء لها عليه من المهر، وإن شاء أمسك.
التي فوقها سيدنا في هي في
إيه، نعم
13.
نعم
نعم
نعم قال: وللمرأة مثل ذلك إذا تزوجها الرجل وبه هذه العيوب، له الخيار يعني، أيضا لها الخيار.
لا خير. نعم نعم سيدنا أحسن الله عليكم. قال: وإن كانت المرأة التي بها هذه العيوب لم يدخل الزوج بها فهو
يبقى
بالخيار.
يقصد يعني ان خيار الفسخ ثابت للطرفي النكاح.
نعم نعم سيدنا. قال: وإن كانت المرأة التي بها هذه العيوب لم يدخل الزوج بها فهو بالخيار، إن شاء خلى سبيلها ولا شيء لها عليه من المهر، وإن شاء أمسك. قال ابن القاسم: وإن وجدها عمياء أو مقعدة أو شلاء وشرط الولي عنها صحتها فهو مثل ذلك، ولا شيء عليه من صداقها إن لم يدخل بها، وإن دخل بها فعليه المهر، ويرجع على الذي أنكحها، لأن مالكا قال في امرأة تزوجت فإذا هي بغية يزوجوه على نسب، وإن زوجوه فلا شيء لهم عليه. قال مالك: لا ترد الزوجة إلا من العيوب الأربعة، ولا ترد من العمى والسواد. وقال ابن وهب: المجزوم البين جزامه ترد منه. قال: وبلغني عن مالك في البرص أنه لا يفرق بينه وبين امرأته، وهو رأي. قال أبو عمر: تحصيل مذهب مالك أنه لا ترد الزوجة بغير العيوب الثلاثة التي جاءت منصوصة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وترد من كل داء يمنع من الجماع، لأنه الغرض المقصود للنكاح، ولأن العيوب الثلاثة المنصوصة عن عمر تمنع من طلب التناسل، وهو معنى النكاح. وزاد ابن القاسم أنه إذا اشترط الناكح السلامة ردت من كل عيب، قياسا على قول مالك في من اشترط النسب فخرجت بغية. وأما قول مالك في الموطوءة وبها العيب من هذه العيوب أنها في الموطوءة وبها العيب من هذه العيوب أنها ترد ما أخذت أنها ترد ما أخذت نعم سيدنا أحسن عليكم أنها ترد ما أخذت حاشا ربع دينار، فإنه قاسه على المدلس بالعيب في السلع إذا استهلكت. واستدلالا بقول عمر ذلك لها غرم على وليها. وقال ابن سحنون في الجنون والجزام والبرص وداء النساء الذي يكون في الفرج، وقال الليث وأرى الأكلة كالجزام، قال وكان ابن شهاب يقول من كل داء عضال، وقال الشافعي ترد المرأة من الجنون
يعني
والجزام
هنا
والبرص.
وقال ابن سحنون في الجنون والجذام والبرص وداء النساء الذي يكون في الفرج، ولم يذكر قوله يعني.
أظن سيدنا هو يقول وقال ابن سحنون أنها ترد في ذلك، يعني ترد في الجنون والجزام والبرص.
ممكن.
نعم أحسن الله عليكم.
نعم.
هو التقييم هنا اللي هو مصر شوية. وقال الليث وأرى الأكلة كالجزام، قال
الآكلة
وكان ابن سحنون الآكلة
والآكلة ماشي.
نعم وقال ليس أرى الأكلة كالجزام، وقال وكان ابن شهاب يقول من كل داء عضال، وقال الشافعي ترد المرأة من الجنون والجزام والبرص والقرن، فإن كان قبل الدخول فلا شيء لها، وإن كان بعد الدخول فلها مهر مثلها بالمسيس ولا يرجع به عليها ولا على وليها. وهو قول الحسن بن صالح بن حي، إلا أنه قال لها مهرها المسمى. قال وكذلك إن وجدت المرأة بالزوج برصا أو جنونا أو جزاما كان لها فسخ النكاح. قال أبو عمر حجة الشافعي ومن قال بقوله أنه لا يرجع عليها بعد المسيس بشيء من مهرها ولا لوليها، علم أو لم يعلم قوله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة
هي
نكحت.
قوله بقى، مش هي حجة الشافعي ومن قال بقوله إنه لا
دي
يرجع
كلها جملة.
عليها بعد المسيس بشيء من مهرها ولا وليها، علم أو لم يعلم قوله خبر
نعم
للمبتدأ هو حجته.
نعم سيدنا أحسن الله عليكم. قال حجة الشافعي ومن قال بقوله أنه لا يرجع عليها بعد المسيس بشيء من مهرها ولا لوليها، علم أو لم يعلم قوله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت بغير ولي فنكاحها باطل. ثم قال فإن دخل بها فلها المهر مما استحل بها، فإذا كان المسيس في النكاح الباطل يوجب لها المهر كله، كان أحرى أن يجب لها ذلك بالنكاح الصحيح الذي لو شاء أن يقيم عليه ويرضى بالعيب كان ذلك له. وقال سفيان الثوري وأبو حنيفة وأصحابه والأوزعي لا يفسخ النكاح بعيب المرأة، وكذلك إن كان عيب الرجل لم يفسخ أيضا. وهو قول ابن أبي ليلى وأبي الزناد. قال ابن أبي ليلى وأبو الزناد لا ترد المرأة بجنون ولا بجزام. وقال الثوري لا ترد من برص ولا عيب. وقال الأوزعي في البرصاء والعفلاء واطلع عليها لها المهر بالمسيس، ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك. وقال محمد بن الحسن عنه وعن أصحابه إذا وجدت المرأة عن حال لا تطيق المقام معه من جزام أو نحوه فلها الخيار في الفسخ كالغبن. قال أبو عمر حجة هؤلاء الذين لا يرون رد زوجة بعيب القياس على الإجماع، لأنهم لما أجمعوا على أن النكاح لا ترد فيه المرأة بعيب صغير خلاف البيوع كان كذلك العيب الكبير. وقد قال بقول المدنيين جماعة. وعليكم
غريب
السلام.
الموضوع ده، فيها كلام كتير كده. يا مرحبا، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا. هو فلها الخيار في الفسخ كالعنين.
كالعنين. نعم.
نعم.
وأيضا يعني كلامه، وقال محمد بن الحسن عنه وعن أصحابه إذا وجدت المرأة، وجدت لي ما هي فلها الخيار. إذا وجدت المرأة عن حال لا تطيق المقام معه من جزام أو نحوه فلها الخيار في الفسخ كالعنين.
وجدت ولا وجدت؟
الأصل بقى وجدت، هذه واحدة. وما معنى عن حالم برضو؟ لا تطيق المقام معه. ولا إذا وجدت المرأة من حال لا تطيق المقام معه.
هي واضحة إن مكتوبة عن يعني.
عن برضو. تمام. نعم نقول بقى. قال أبو عمر اللي بعدها 37،
نعم.
تفضل
قال
شيخ.
أبو عمر: حجة هؤلاء الذين لا يرون رد زوجة بعيب القياس على الإجماع، لأنهم لما أجمعوا على أن النكاح لا ترد فيه المرأة بعيب صغير خلاف البيوع، كان كذلك العيب الكبير، وقد قال بقول المدنيين جماعة من التابعين، وكذلك قال بقول الكوفيين جماعة من التابعين. كتب عبد الرزاق وابن أبي شيبة أبو بكر قال: حدثني عبد الأعلى عن معمر عن الزهري في الرجل تزوج امرأة فدخل بها فرأى بها جنونا أو جذاما أو برصا أو عفلا أنها ترد من هذا، ولها الصداق الذي استحل به فرجها العاجل والآجل وصداقها على من غره. قال: وإذا تزوج الرجل المرأة وبالرجل عيب لم تعلم به جنون أو جذام أو برص خيرت. وقال عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: إن كان الولي علم غرم وإلا استحلف غرم وإلا استحلف بالله غرم وإن كان الولي علم غرم وإلا استحلف
ورأى
بالله
بها
ما حقه.
جنونا.
نعم سيدنا.
بقول فرأى بها جنونا، يعني ما عفلا دي.
أو جذاما أو برصا أو عفلا.
أظنها والله أعلم غفلا.
يعني عفلا هذه لا معنى لها.
لا أدري.
لا مولانا، وهناك العفلاء.
مثل ما معناها؟
العفلاء مضت معنا، مضت منذ صفحتين تقريبا.
الشيخ الشاثري في المصنف عاملها كده، غفلة.
هي في المخطوط غريبة خالص، يعني عسلا، عسلا بالساء.
بثاء بدل الفاء يعني.
بساء نعم، لكن عفلاء، هذه المرأة العفلاء مضت معنا، وأنا أظنها ثابتة في الكتب يعني، لكن لا أدري ما معناها الآن.
أنا
مش واخد
ظننت إن
حالي.
هي يعني فيها غفلة قريبة من الجنون،
وذكرها بعد
ده
البرص،
معناه
يعني هو
يعني.
مرض، مرض في الفرج فيما أظن.
طب تمام. نعم
نبحث عنها إن شاء الله.
نعم ماشي.
نعم، جزاكم الله خيرا. قال وعبد الرزاق وقال عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: إن كان الولي علم غرم وإلا استحلف بالله ما علم، ثم هو على الزوج. قال أبو
نعم
عمر:
نعم جزاكم الله خير. العفلاء الضيقة الفرج.
نعم
نعم
نعم أحسن الله
نعم
عليكم.
جزاك الله خير. نعم
قال أبو عمر: من علم من الزوجين بأحد هذه العيوب من صاحبه ورضيه ولم يطلب الفراق حين علم، وأمكنه الطلب فقد لزمه، ولو رضيت بالمقام مع المجزوم ثم زادت حاله كان لها الخيار أيضا. وأما الجنون إذا كان لا يؤمن عليها، فقد قال ابن القاسم وغيره من أصحاب مالك: يؤجل سنة يتعالج فيها إن كان ممن يرجى برؤه، وكذلك المجزوم عندهم. وذكر ابن عبد الحاكم عن مالك في المجنون أنه يحبس في
من
الحديد.
محاسن ما ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى وهو يناقش هذه المسائل، انه قال ما قال فيه الفقهاء، حتى يعني ورد كان بيناقش اثر عن عمر رضي الله عنه وارضاه صحيح، ما قال فيه الفقهاء سنة وايه وفصلا، يعني مثلا الشتاء الصيف كذا، يقول هذا بحسب معارف زمانهم.
وإذا كان الطب الحديث يجزم بأن هذا لا علاج منه فلا ينتظر به. إنهم كانوا مثلا يقولون سنة حتى تمر عليه الفصول الأربعة اللي بها يتغير طبيعة الجو ومزاج الشخص، لعله يعني يرزق عافية في واحد منها فيكفي المرأة وكذا. ف من هذا الباب يعني سنة علاج، إذا كان الطب الحديث يجزم بهذا فالفراق مباشرة ولا تنتظر السنة، وهذا من نظر فقيه.
جميل، يعني ممكن بأشعة أو تحليل خلاص الموضوع ما حسن.
مثل هذا. نعم
نعم سيدنا حسن، جميل.
ومثل هذا الإيه المواضع دي كلها اللي هي فيها الإيه فيها الوقت.
نعم سيدنا أحسن الله عليكم. قال: وذكر ابن عبد الحكم عن مالك في المجنون أنه يحبس في الحديد، فإن راجعه عقله، وإلا فرط. نعم نعم سيدنا أحسن الله عليكم.
قال عن مالك في المجنون.
نعم. وذكر ابن عبد الحكم عن مالك في المجنون أنه يحبس في الحديد فإن راجعه عقله، وإلا فرق بينه وبين امرأته، ولم يذكر تأجيل سنة. قال: ولم أعلم أحد من العلماء
مثل يحبس يعني،
وإلا فرق بينه وبين امرأته ولم يذكر تأجيل سنة. قال: ولم أعلم أحد من العلماء قال إن المجنون يؤجل سنة كالعنين، والمعترض إلا ما في كتاب أصحاب مالك رحمه.
والمعترض كالعنين والمعترض يعني كذلك، يعني اللي هو مثله لا يقوم وكذا. نعم هو في الرجل.
نعم سيد أحسن الله. قال أبو عمر: إن استحقت المرأة المهر بالمسيس فالقياس ألا يكون على الولي شيء علم أو لم يعلم، لأن الزوج قد اعتاض من مهره المسيس، فكيف يكون له عوض آخر؟ قال أبو عمر: لم يختلف الفقهاء في الرتقاء التي لا يوصل إلى وطئها أنه عيب ترد منه، إلا شيئا جاء عن عمر بن عبد العزيز من وجه ليس بالقوي أنه لا ترد الرتقاء ولا غيرها، والفقهاء كلهم على خلاف ذلك، لأن المسيس هو المبتغى بالنكاح. وفي الإجماع هذا دليل على أن الدبر ليس بموضع وطئ، ولو كان موضع وطئ ما ردت من
له. أيضا كلام لابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين، تكلم فيه عن تعميم الضابط، فلا يحدد عيبا من العيوب، إنما يتحدث عن العيب المنفر الذي لا يقوم معه الغرض من النكاح، بعدما ذكر أقوال الفقهاء جميعا في مسائل العيوب، فقال: وقياس ذلك كل عيب ينفر ولا يتحقق معه المقصود المبتغى من النكاح.
نعم أظن مولانا مر معنا هنا ابن عبد البر، يعني اقتبس برضو من أحد قال بهذا القول، هنا مر علينا في إحنا نقرأ الذي من نسبه إلى
كل. نعم بس هو نعم. بيجعل مقصود النكاح الجماع.
هذا عند ابن القيم.
لا ابن القيم بيقول كل عيب منفر.
كل عيب منفر. نعم. نعم
لا يقف به عند الجماع.
نعم سيدنا أحسن الله عليكم. قال: وفي الإجماع هذا دليل على أن
لكن ليس هذا العيب المنفر، يعني كل عيب منفر الذي يفوت به المقصود وهو الجماع، وليس كل عيب لا يفوت به المقصود.
عن كل عيب منفر من يفوت به مقصود النكاح من الألفة والمودة وكذا، لا يتكلم عن الجماع فقط، الجماع منصوص عليه.
يعني يرتب عليه ماذا؟ يرتب عليه
يعني
ماذا؟
مثلا يعني؟ كنت أنا أراجع هذه المسألة في فتوى، في مسألة امرأة لا تستطيع أن تحبس البول. فقالوا هذا من العيوب المنفرة التي لا تقوم معها مقاصد النكاح من الألفة والمودة والرحمة.
يعني وجدها مثلا بخواء،
بالجماع يعني لا تمنع الجماع،
نعم، لكن وجدها مثلا بخواء أو وجد عيبا منفرا، يعني يمنع الألفة والمودة
يلحق بهذا
توسع هذا يعني.
هو وسع المسألة جدا يعني، لكن لم يجعل الأمر إلى الزوج، يعني أن يكون ذلك مما يقطع به يعني الفقيه، ما يبقاش الأمر عن هوى يعني.
نعم
نعم سيدنا جزاكم الله خيرا. قال وفي الإجماع هذا
إعلام الموقعين.
نعم جزاكم الله خيرا.
قال وفي الإجماع هذا دليل على أن الدبر ليس بموضع وطئ، ولو كان موضع وطئ ما ردت من لا يوصل إلى وطئها في الفرج. وفي إجماعهم أيضا على العقيم التي لا تلد لا ترد، فالصحيح ما قلناه وبالله توفيقنا. قال مسألة التفويض والموت فيه قبل الدخول. مالك عن نافع أن ابنة عبيد الله بن عمر وأمها بنت زيد بن الخطاب كانت تحت ابن العبد، كانت تحت ابن العبد الله
زينب. عبيد الله بن عمر وأمها
وأمها ابنة
بنت
زيد
زينب.
بن الخطاب
وأمها زينب.
وأمها زينب.
زينب نعم.
زينب بنت.
زينب بنت زيد بن الخطاب.
نعم.
هل شكنا توضيح ولا موجودة في المخطوط؟
لا في المخطوط.
في المخطوط.
نعم.
تمام. قال مالك عن نافع عن ابنة عبيد الله ابن عمر وأمها زينب بنت زيد ابن الخطاب كانت تحت ابن لعبد الله ابن عمر، فمات ولم يدخل بها ولم يسم لها صداقا، فابتغت أمها صداقها، فقال عبد الله ابن عمر ليس لها صداق، ولو كان لها صداق لم نمسكه ولم نظلمها، فأبت أمها أن تقبل ذلك، فجعلوا بينهم زيد بن ثابت فقضى ألا صداق لها ولها الميراث. قال أبو عمر اختلف في هذه المسألة الصحابة ومن بعدهم، إلا أن أكثر الصحابة على ما قاله ابن عمر وزيد بن ثابت، وروي ذلك عن علي بن أبي طالب وابن عباس أيضا، وحديث ابن عمر وزيد بن ثابت رواه أيوب وابن جريج وعبيد الله وعبد الله بن عمر كلهم عن وعبيد الله وعبد الله بن عمر كلهم عن نافع عن ابن عمر بمعنى حديث مالك سواء. وروى الثوري وغيره عن عطاء بن السائب عن عبد خير عن علي أنه كان يجعل لها الميراث وعليها العدة ولا يجعل لها صداقة. وابن جريج وعمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس مثله، وبه قال عطاء وجابر بن زيد وأبو الشعثاء. وأما ابن مسعود فكان يقول لها صداق مثلها ولها الميراث وعليها العدة. قال عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال أتي عبد الله بن مسعود فسئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها ولم يمسها حتى مات، فرددهم ثم قال أقول فيها برأيي، فإن كان صوابا فمن الله، وإن كان خطأ فمني، أرى لها صداق امرأة من نسائها لا وكس ولا شطط وعليها العدة ولها الميراث. نعم سيدنا أحسن الله إليكم. لا وكس ولا شطط وعليها العدة ولها الميراث. فقام معقل ابن سنان الأشجعي فقال أشهد لقضيت فيها أشهد لقضيت فيها نعم فقال أشهد لقضيت فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق امرأة من بني رؤاس، وبني رؤاس حي من بني عامر بن صعصعة. وبه يأخذ سفيان الثوري هكذا قال فيه عبد الرزاق معقل بن سنان. وقال فيه ابن مهدي عن الثوري عن فراس عن الشعبي عن مسروق عن عبد الله فقال معقل بن يسار شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في بروع بنت واشق بمثل ذلك. قال وذكر إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال معقل بن سنان أشهد لقضيت فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه نعم فإن أشهد لقضيت فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأة يقال لها بروع بنت واشق الأشجعية. رواه ابن عيينة عن إسماعيل. قال أبو عمر: الصواب عندي في هذا الخبر قول من قال معقل بن سنان، لأن معقل بن سنان رجل من أشجع مشهور في الصحابة. وأما معقل بن يسار فإنه وإن كان مشهورا أيضا في الصحابة فإنه رجل من بني مزينة. وهذا الحديث إنما جاء في امرأة من أشجع لام مزينة. ومعقل بن سنان قتل يوم الحرة، فقال الشاعر في يوم الحرة: ألا تلكم الأنصار تبكي سراتها، وأشجع تبكي معقل بن سنان. وقال مسروق: لا يكون ميراث حتى يكون مهر. وذكر أبو بكر قال: حدثني ابن أبي زائدة عن داود عن الشعبي عن علقمة قال: جاء رجل إلى ابن مسعود فقال: إن رجلا منا تزوج امرأة ولم يفرض لها ولم يجمع لها حتى مات. فقال ابن مسعود: ما سئلت
وما يقول: وإن كان مشهورا أيضا في الصحابة فإنه رجل مزني من مزينة، مش من بني مزينة.
إنه رجل مزني،
مزني من مزينة
زيادة يعني.
وهنا قال من بني
مزينة. نعم مزني.
نعم كأنه تصرف فيها يعني. إنه رجل.
فإنه رجل من بني مزينة.
نعم.
ماشي ماشي. تمشي.
نعم. وقال مسروق: لا يكون ميراث حتى يكون مهر. وذكر أبو بكر قال: حدثني ابن أبي زائدة عن داود عن الشعبي عن علقمة قال: جاء رجل إلى ابن مسعود فقال: إن رجلا منا تزوج امرأة ولم يفرض لها ولم يجمع لها حتى مات. فقال ابن مسعود: ما سئلت عن شيء منذ فارقت النبي صلى الله عليه وسلم أشد علي من هذا، اسألوا غيري. فترددوا فيها شهرا وقالوا: من نسأل وأنتم جلة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بهذا البلد؟ فقال: سأقول فيها برأيي، فإن يكن صوابا فمن الله، وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان. أرى لها مهر نسائها لا وكس ولا شطط، ولها الميراث، وعليها عدة متوفى عنها زوجها. فقال ناس من أشجع: نشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في امرأة مثل الذي قضى منا يقال لها بروع بنت واشق. قال: فما رأيت ابن مسعود. نعم صحيح هكذا. نعم. فقال ناس من أشجع: نشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في امرأة مثل الذي قضى منا يقال لها بروع بنت واشق. قال: فما رأيت ابن مسعود فرح بشيء مثل ما فرح يومئذ به. قال أبو عمر: اختلف عن الشعبي في هذا الحديث كما ترى، مرة يرويه عن علقمة ومرة يرويه عن مسروق، وكذلك اختلفوا فقالوا معقل بن سنان وقالوا معقل بن يسار وقالوا ناس من أشجع، وأصحها عندي حديث منصور عن علقمة عن إبراهيم، والله أعلم. قال: ذكر عبد الرزاق عن معمر عن جعفر بن برقان عن الحكم بن عيينة أن علي رضي الله عنه كان يجعل لها الميراث وعليها العدة ولا يجعل لها صداقة. قال الحكم: وقد أخبر بقول ابن مسعود قال: فقال: لا تصدق الأعراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم جميل. لا تصدق الأعراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
لا تصدق
كذا؟ أو لا تصدق الأعراب.
لا تصدق الأعراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وذكر أبو بكر قال: حدثني أبو معاوية عن الشيباني عن عمرو بن مرة عمن أخبره عن علي أن قال لها الميراث ولا صداق لها. قال أبو عمر: اختلف التابعون على هذين القولين، وأهل الحجاز على قول علي وزيد وابن عمر. وأما اختلاف الفقهاء أئمة الفتوى فقال مالك والأوزاعي والليث والشافعي في رواية المزني: لا مهر لها ولا متعة، ولها الميراث وعليها العدة، وهو قول ابن شهاب. وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري والحسن بن حي والشافعي في رواية البويطي: لها مهر مثلها والميراث وعليها عدة الوفاة، وهو قول أحمد بن حنبل وإسحاق وأبي ثور وداود والطبري. وذكر المزني عن الشافعي في المفوض إليه: إن مات قبل أن يسمي مهرا إن ثبت حديث بروع. ولا حجة في قول أحد مع السنة، وإن لم يثبت فلا مهر لها، وذكر المزني عن الشافعي في المفوض إليه إن مات قبل أن يسمي مهرا إن ثبت حديث بروع ولا حجة في قول أحد مع السنة، وإن لم يثبت فلا مهر لها ولها الميراث. قال والتفويض إن لم يقل أزوجك.
يعني دي من المسائل اللي علق عليها الشافعي القول بثبوت الحديث.
نعم جميل. قال والتفويض إن لم يقل أزوجك بلا مهر، أزوجك بلا مهر، فإن قال أتزوجك على ما يثبت فهذا مهر فاسد لها فيه مهر مثلها، فإن طلقها في التفويض قبل الدخول فالمتعة. وقال ابن القاسم من تزوج ولم يسمي مهرا جاز ويفرض قبل الدخول، فإن لم يفرض حتى طلق فالمتعة، فإن مات فلا متعة ولا مهر. مالك أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز كتبه
فإن لم يدخل حتى طلق،
ليس فإن لم يفرض. نعم.
ويقول ويفرض قبل الدخول فإن لم يدخل حتى طلق فالمتعة.
نعم هكذا المعنى.
82
83 سيدي
83. من تزوج ولم يسم مهرا جاز، صحيح؟
نعم. ويفرض قبل الدخول، الشيخ مات يقول فإن لم يدخل حتى طلق.
ويفرض قبل الدخول،
لا لا معذرة، الأقرب لم يفرض. نعم معذرة.
فإن لم يفرض حتى طلق فالمتعة، فإن مات فلا متعة ولا مهر. استقيمة؟
لا الآن ركزت فيها، فإن لم يفرض حتى طلق.
تمام.
مالك أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز كتب في خلافته إلى بعض عماله أن كل ما اشترط المنكح من كان أبا أو غيره من حباء أو كرامة فهو للمرأة إن ابتغته. قال مالك في المرأة ينكحها أبوها ويشترط في صداقها الحباء يحبى به، إنما كان من شرط يقع به النكاح فهو لابنته إن ابتغته، وإن فارقها زوجها قبل أن يدخل بها فلزوجها شطر الحباء الذي وقع به النكاح. قال أبو عمر هكذا قال يحيى فلها شطر الحباء، في الموطأ يقول فلها شطر الحباء وهو الصداق، وكذا رده ابن وضاح. وقد اختلف العلماء في هذه المسألة، فقال ابن القاسم عن مالك في الموطأ، وزاد إن كان وكذا رده ابن وضاح أورده،
لا يقصد فسره أو قاله أو كذا،
رده يعني رد الشرط إلى شطر.
نعم
فلها شرط الحباء، فلها شطر الحباء. أيوة صحيح.
نعم وابن وضاح يعني مشهور برد صحيح. مسائل يصححها يعني.
نعم
جزاكم الله خيرا. وقد اختلف العلماء في هذه المسألة، فقال ابن القاسم عن مالك في الموطأ، وزاد إن كان الأب اشترط في حين عقد نكاحه حباء يحبى به فهو لابنته، وإن أعطاه بعدما زوجه فإنها تكرمة أكرمه بها فلا شيء لابنته فيه. وقال الشافعي في الكتاب المزني إذا عقد النكاح بألف على أن لأبيها ألفا فالمهر فاسد، ولو قال على ألف وعلى أن تعطي أباها جاز وله منعه لأنها هبة لم تقبض. وقال في الكتاب البويطي إذا زوجها على أن لأبيها ألفا سوى الألف الذي فرض لها فسواء قبض الألف أو لم يقبض المهر فاسد ولها مهر مثلها. وعند أبي حنيفة هي هبة لا مرجع فيها إلا كما يرجع في الهبة، ولم يفرق بين الألفاظ، ترى أنه جعل ذلك له على غير وجه الهبة فله أن يرجع بها على الأبي. وأما الأوزعي فحدثني خلف بن قاسم قال حدثني عبد الله بن جعفر بن الوردي قال حدثني أحمد بن محمد الشبري قال حدثني علي بن شرخم قال سمعت عمر بن يونس يقول سمعت الأوزاعية يقول ما كان من شرط في النكاح وقبل النكاح فهو للمرأة وما كان بعد النكاح فهو للولي. قال أبو عمر حديث عمر بن عبد العزيز الذي ذكر مالك أنه بلغه قد روي عن عمر من وجوه، منها ما ذكره عبد الرزاق عن معمر عن أيوب أو غيره أن عمر بن عبد العزيز قال: أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء أو حباء أو عدة. نعم سيدنا.
نعم.
أيما امرأة نكحت على صداق
أو علي بن خشرم
الأسامي دي كلها
علي بن خشرم.
طب واللي قبلها حدثني أحمد بن محمد الشبري.
اللي قبلها ماذا؟
قال: وأما الأوزاعي فحدثني خلف بن قاسم قال حدثني عبد الله بن جعفر بن الورد قال حدثني أحمد بن محمد الشبري هكذا.
الشبري والمخطوط يعني لسه هفتح لأنه انتهى عندي ويفتح في صفحة جديدة، لكن الشبري سمعت الأستاذ محمد يقول ابن شرخم هذه
هي مكتوبة علي بن شرخم.
شرخم صحيح. هي خشرم سيدنا؟
خشرم.
نعم.
لكن الشبري هذا ما أدري يعني.
هو قبله في الإسناد.
نعم.
نعم.
نعم جزاكم الله خيرا. قال أبو عمر: حديث عمر بن عبد العزيز الذي ذكر مالك أنه بلغه قد روي عن عمر من وجوه، منها ما ذكره عبد الرزاق عن معمر عن أيوب أو غيره أن عمر بن عبد العزيز قال: أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة إذا كانت عقدة النكاح على ذلك فهو لها من صداقها. قال: وما كان بعد ذلك من حباء فهو لمن أعطيه، وهو قول عروة وسعيد، فإن طلقها فلها نصف ما وجب لها عليه غير عقدة النكاح من صداق أو حباء. وعن الثوري عن أبي شبرمة أن عمر بن عبد العزيز قضى في ولي امرأة واشترط على زوجها شيئا لتلبسه فقضى عمر أنه من صداقها. وعن ابن جريج عن عطاء قال: ما اشترط في نكاح امرأة من الحباء فهو من صداقها، وهي أحق به إن تكلمت فيه من وليها من كان. قال: وقضى به عمر بن عبد العزيز في امرأة من بني جمح. قال أبو عمر: قد روي عن عمر من وجه منقطع ضعيف مثل قضية عمر بن عبد العزيز. قال رواه ابن سمعان عن سليمان بن حبيب المجادلي أنه بلغه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قضى أن ما اشترط في نكاح امرأة من الحباء فهو من صداقها. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب ما هو أولى لمن ذهب إليه واعتمد عليه، ذكره عبد الرزاق عن ابن جريج عن محمد وابن شعيب عن أيوب عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
وابن شعيب عن أبيه
عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه
وسلم كذلك عن محمد وابن شعيب.
الطبيعي تكون على محمد علي بن شعيب.
لا، عن محمد ابن شعيب صح. عن أبيه عن عبد الله اللي هو السند المعروف.
الواو هذه زائدة.
محمد ابن شعيب عن أبيه عن جده وجد سيدنا عبد الله.
نعم. نعم صحيح. نعم. عن محمد بن شعيب. هنا أيضا على المجموعة يقولون أن الشبري هذا هي الشبيري.
الشبيري.
نعم. مرة في قبل علي بن خشرم.
وعندنا؟ لا، ما أنا واخد بالي هي فيه. لكن نعم. ننظرها إن شاء الله. الشبيري. نعم. أكذا؟
نعم الشبيري. نعم. قال ذكره عبد الرزاق عن ابن جريج عن محمد بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة نكحت على صداق
ليس محمد بن شعيب.
أمال إيه؟
هو المفترض أن هو عمرو بن شعيب ابن محمد ابن عبد الله بن عمرو بن العاص. عمر بن شعيب يعني محمد هذا لا يصلح أن يقول ابن شعيب، يعني ابن شعيب اللي هو عمرو، ابن شعيب اللي هو عمرو،
عمرو
ابن شعيب اللي هو عمرو، نعم، عن أبيه عن جده اللي هو عبد الله بن عمرو، فمحمد هذا آخر يعني.
ابن شعيب ابن محمد،
عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو،
ابن عبد الله بن عمرو.
نعم.
طيب،
لكن
ما هنا
محمد
المخطوطة كمثل هذا؟
المخطوط بس في إشكالية، فلسه الصفحات غير مرتبة يعني.
نعم.
أنظر إليه إن شاء الله.
طيب، بسم الله، عن أين توقفنا؟ طيب، ذكره عبد الرزاق يعني ابن جريج
في المصنف هو جعله برضو إيه؟ أخبرنا عبد الرزاق، شو جايبه من عبد الرزاق؟
نعم.
قال أخبرنا ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبي عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها، وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه، وأحق ما يكرم عليه الرجل ابنته وأخته.
أحق ما يكرم هنا وأحق من أكرم،
مش مشكلة، لأنه هو جاب الرجل وهناك ما جابش الرجل.
نعم.
أحق من أكرم الرجل، هو أحق ما يكرم عليه الرجل. ماشي، تمشي.
نعم، يعني هو سيدنا عن محمد بن شعيب برضه في عبد الرزاق.
عن عمرو بقى،
عن
عمرو
بن
بن
شعيب.
شعيب عن أبيه. نعم.
مفيش
نعم، ذكر عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الواو اللي هو ذكرها في ابن شعيب دي هي للتي قبلها، واللي قبلها عمرو مش محمد.
نعم،
هو عمرو.
نعم.
نعم.
نعم. الله خير. ذكره عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها، وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه، وأحق من أكرم الرجل عليه ابنته وأخته.
من
وذكر ابن
أكرمه
أبي شيبة وأحق
الرجل
ما
عليه،
وأحق ما أكرم الرجل عليه ابنته وأخته.
وأحق من أكرم الرجل عليه ابنته وأخته.
نعم سيدنا، وحق من أكرم الرجل عليه ابنته وأخته. وذكر ابن أبي شيبة قال: حدثني شريك عن أبي إسحاق أن مسروقا زوج ابنته فاشترط على زوج ابنته 10,000 درهم سوى المهر. قال: وحدثني ابن علي عن أيوب عن عكرمة قال: إن جاز الذي ينكح فهو له. قال
إن
أيوب:
جاز يعني إن سامح، يعني الذي ينكح اللي هو الزوج
سامح أن يعطي يعني.
فهو له.
نعم سيدي. قال: إن جاز الذي ينكح فهو له. قال أيوب: وسمعت الزهري يقول للمرأة ما استحل به فرجها. قال مالك: في الرجل يزوج نعم للمرأة ما استحل به فرجها. قال مالك: في الرجل يزوج ابنه صغيرا لا مال له، إن الصداق على أبيه إذا كان الغلام يوم تزوج لا مال له، وإن كان للغلام مال فالصداق في مال الغلام، إلا أن يسمي الأب أن الصداق عليه، وذلك النكاح ثابت على الابن إذا كان صغيرا وكان في ولاية أبيه. قال أبو عمر: لم يختلف مالك وأصحابه في الأب يزوج ابنه الصغير وله مال أن الصداق الذي يسميه أبوه في مال الغلام لا في مال الأب، وسواء سكت عن ذلك أو ذكره إلا أن يضمنه الأب وبين ذلك، لأن صمته لزمه إذا حمل عن ابنه وجعله على نفسه. واختلفوا إذا لم يكن للابن مال، فقال ابن القاسم: إذا لم يكن للابن مال فالصداق على الأب ولا ينفعه أن يجعله على الابن. وقال أصبغ: أراه على الابن كما جعله. وقال ابن الموازي: هو على الأب. وقال أصبغ أراه على الابن وقال أصبغ أراه نعم سيدنا حسب عليك. وقال أصبه أراه على الابن كما جعله. وقال ابن الموازي هو على الأب إلا أن يوضح ذلك ويبينه أنه على الابن فلا يلزم الأب ويكون الابن بالخيار إذا بلغ، فإذا دخل لم يكن عليه إلا صداق المثل. وقال عيسى بل الصداق المسمى. قال أبو عمر لا معنى لصداق المثل هاهنا، لأن المسمى معلوم، معلوم جائز ملكه. والصواب ما قاله عيسى رحمه الله على أصل مالك. فقال سفيان الصداق المسمى، وقال الليث إذا زوج ابنه الصغير وضمن عنه.
قال مباشرة كده.
نعم وخالف وقال الصواب. نعم.
يقول فقال سفيان الصداق المسمى.
نعم.
يتمشي لقوله قال سفيان على أنه بيستأنف يعني كلام جديد. نعم.
نعم سيدنا أحسن عليكم. فقال سفيان، وقال سفيان الصداق المسمى، وقال الليث إذا زوج ابنه الصغير وضمن عنه المهر فالصداق على الأب دينا في ماله وليس على الابن شيء منه. وقال الحسن بن حي إذا زوج ابنه الصغير ولا مال للصغير فالمهر على الأب. وقال الشافعي في البويطي إذا زوج ابنه الصغير وضمن عنه الصداق وغرمه لم يرجع به عليه وليس على الابن منه شيء، وإذا جعله الأب على نفسه. قال وإن ضمن عن ابنه الكبير المهر المهر رجع به إن كان. نعم سيدنا.
وإن ضمن عن ابنه الكبير المهر.
قال وإن ضمن عن ابنه الكبير المهر رجع به إن كان أمره الكبير بالضمان عنه، وإلا لم يرجع عليه بشيء لأنه متطوع. وقال أبو حنيفة وأصحابه إذا زوج ابنه الصغير وضمن عنه المهر جاز، وللمرأة المهر عليه وعلى الابن، فإن أداه الأب لم يرجع على الابن بشيء إلا أن يشهد أنه إنما يؤديه.
وقال أبو حنيفة وأصحابه إذا زوج ابنه الصغير وضمن عنه المهر جاز، وللمرأة المهر عليه وعلى الابن وللمرأة المهر عليه وعلى الابن.
نعم.
فإن الأب
وللابن
يعني أيهما أداه يعني فإن أداه
وللمرأة
لم يرجع على الابن بشيء، لم ترجع بقى بيتكلم على المرأة، لم ترجع على الابن بشيء إلا أن يشهد تمام أنه إنما يؤديه أيوة ليرجع به تمام كده أنه إنما يؤديه ليرجع به فيرجع. نعم.
والجملة عندي وقال أبو حنيفة وأصحابه إذا زوج ابنه الصغير وضمن عنه المهر جاز، وللمرأة المهر عليه وللابن ما زاده الابن وللمرأة المهر عليه وللابن مش وعليه مش وعلى الابن.
أشار إليها أيضا هنا، قال في كف وللابن مكان كلمة على الابن.
وللابن فإن أداه الابن فإن أداه نعم فإن أداه الابن لم يرجع على الابن بشيء لم يرجع.
هي الكاتب برضو في كف إنها الابن هي عبارته
إلا أن إلا أن يشهد أنه إنما يؤديه ليرجع به فيرجع، فإن لم يؤديه الأب حتى مات. نعم هكذا موجود
موجود. نعم
نعم. ولا بالنسبة للإسناد الذي مضى هو عمرو بن شعيب، ما فيش محمد خالص في الإسناد.
صحيح.
نعم جزاكم الله خيرا. وقال أبو حنيفة وأصحابه إذا زوج ابنه الصغير وضمن عنه المهر جاز، وللمرأة المهر عليه وللابن، فإن أداه الأب لم يرجع للابن بشيء إلا أن يشهد أنه إنما يؤديه ليرجع به فيرجع، فإن لم يؤديه الأب حتى مات فللمرأة أن تأخذه من مال الأب إن شاءت، وإن شاءت أتبعت الابن، وإن أخذته من مال الأب رجع ورثة الأب على الابن يخصصهم.
بحصصهم.
نعم صحيح.
صحيح. كنا نرجع برضو كده، فإن لم يؤديه الأب حتى مات فللمرأة أن تأخذه من مال الأب إن شاءت، وإن شاءت
بعت الابن،
وإن شاءت وإن شاءت
أتبعت
اتبعت الابن
أتبعت
أتبعت نعم، وإن أخذته من مال الأب رجع ورثة الأب على الابن بحصصه. نعم
نعم. وقال الثوري نحو ذلك، إلا أنه لم يذكر إشهاد الأب عند الدفع أنه يرجع. وذكر عبد الرزاق عن الثوري قال لا يؤخذ الأب بصداق ابنه إذا زوجه فمات صغيرا إلا أن يكون الأب كفل بشيء. قال مالك في طلاق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها وهي بكر فيعفو أبوها عن نصف الصداق، إن ذلك جائز لزوجها من أبيها فيما وضع عنه. قال مالك وذلك أن الله تبارك وتعالى قال في كتابه إلا أن يعفون، فهن النساء اللاتي قد دخل بهن أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، فهو الأب في ابنته البكر والسيد في أمته. قال مالك وهذا الذي سمعت في ذلك والذي عليه الأمر عندنا. وقال في بعض روايات الموطأ لا يجوز لأحد أن يعفو عن شيء من الصداق إلا الأب وحده لا وصي ولا غيره. وقال مالك لا وصي ولا غيره. وقال مالك
لا وصي ولا غيره.
لا وصي ولا غيره. نعم سيدنا أحسن طريقكم. وقال مالك مبارته عليها جائزة. وقال ليس عبارته. نعم. وقال مالك عبارته عليها جائزة. وقال ليس ابن سعد لأبي البكر أن يضع من صداقها عند عقد نكاحها. نعم.
لوالد البنت.
نعم. يعني. وقال ليس ابن سعد لأبي البكر أن يضع من صداقها عند عقد نكاحها، وإن كانت تزوجها بأقل من مهر مثلها وإن كرهت، ويجوز ذلك عليها. وأما بعد عقد النكاح فليس له أن يضع شيئا من الصداق. قال ولا يجوز له أن يعفو عن شيء من صداقها.
لأبي البكر أن يضع من صداقها عند عقد نكاحها، وإن كان تزوجها بأقل من مهر مثلها وإن كرهت، ويجوز ذلك عليها.
نعم.
ولا وإن كان زوجها.
نعم صحيح زوجها، لأن الكلام عن الأب. نعم.
هو تزوجها.
تزوجها
هنا.
نعم.
طيب تمام.
قال وأما بعد عقد النكاح فليس له أن يضع شيئا من الصداق. قال ولا يجوز له أن يعفو عن شيء من صداقها قبل الدخول، ويجوز له مباراة زوجها. نفس العبارة اللي فوق مباراة.
برضو اللي فوق.
ويجوز له مباراة. نعم.
مباراة.
نعم.
بالميم.
ويجوز له مباراة زوجها وهي كارهة إذا كان ذلك نظرا منه لها. قال وكما لم يجوز أن يضع لزوجها شيئا من صداقها بعد النكاح، كذلك ليس له أن يعفو عن نصف صداقها بعد الطلاق. وقال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهما والثوري.
يبقى الأولى مثل الثانية، والأولى ناقصة في العبارة، العبارة أيوه ألف مثل الثانية، وتبقى مباراة.
هو
الإبراء
يبرئها يعني.
يبرئ الزوجة.
والألف موجودة يعني.
نعم في الأولى لا موجود،
في الأولى موجودة عندي.
طب تمام،
يبقى مباراته مهموزة، نعم مباراته، والثانية تكون مباراة زوجها.
نعم سيدنا أحسن الله عليكم. وقال الشافعي أبو حنيفة وأصحابهما والثوري وابن شبرمة والأوزعي: الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج، وعفوه أن يتم لها كمال المهر بعد الطلاق قبل الدخول. وقالوا: وقوله تعالى إلا أن يعفون للبكر والثيب، وهو قول الطبري: والبكر البالغ عندهم يجوز تصرفها في مالها ما لم يحجر الحاكم عليها كالرجل البالغ سواء. ومن حجتهم عموم الآية في قوله تعالى إلا أن يعفون، فلم يخص بكرا من ثيب في نسق قوله: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون، يعم الأبكار والثيب. وقد أجمع نعم سيدنا صديق يعم الأبكار والثيب، وقد أجمع المسلمون أن الثيب والبكر في استحقاق نصف المهر بالطلاق قبل الدخول سواء. ثم قال تعالى إلا أن يعفون، فكذلك هو في البكر وغير البكر، إلا ما أجمعوا عليه من رفع القلم عنه للصغيرة منهن. وأما قول مالك فقد قال به الزهري قبله، ذكره أبو بكر قال حدثني ابن علية عن ابن جريج وعبد الأعلى عن معمر كلاهما عن الزهري قال: الذي بيده عقدة النكاح الأب في ابنته البكر. قال أبو عمر: أما السيد في أمته فلا خلاف في
أظن
ذلك.
أظن والله أعلم أن ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب مقدمة في أصول التفسير أعاد بالخلاف إلى الصحابة رضوان الله عليهم، مش بس لحد مالك والزهري،
خلاف هذه المسألة،
ولعله يأتي إن شاء الله.
نعم سيدنا أحسن عليكم. قال أبو عمر: أما السيد في أمته فلا خلاف في ذلك، لأنه يجتمع فيه من قال العبد يملك، ومنهم من قال لا يملك، لأنهم لا يختلفون أنه لا يجوز للعبد هبة شيء مما بيده. وممن قال إن الذي بيده عقدة النكاح هو الولي ابن عباس على اختلاف عنه. ذكر أبو بكر قال حدثني ابن علية عن ابن جريج عن عمرو بن دينار عن ابن عباس قال: رضي الله بالعفو وأمر به، فإن عفت جاز وإن أبت وعفى وليها جاز. وعبد الرزاق عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس مثله. وقال عطاء والحسن وطاووس وعلقمة وعكرمة وإبراهيم وابن شهاب الزهري: الذي بيده عقدة النكاح الولي. وأما الذين قالوا من السلف أيضا أن الذي بيده عقدة النكاح الزوج علي بن أبي طالب وجبير بن مطعم، ولم يختلف عنهما في ذلك. واختلف عن ابن عباس فروى حماد بن سلمة نعم سيدنا واختلف عن ابن عباس فروى حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن عمرو بن أبي عمار عن ابن عباس قال: الذي بيده عقدة النكاح الزوج. وقال سعيد بن جبير ونافع بن جبير بن مطعم والشعبي ومحمد بن كعب القرظي ومجاهد وسعيد بن المسيب وجابر بن زيد وشريح القاضي وابن سيرين والضحاك بن نعم سيدنا وشريح القاضي وابن سيرين والضحاك بن مزاحم وإياس بن معاوية ونافع مولى بن عمر: الذي بيده عقدة النكاح الزوج، وهو قول طاووس على اختلاف عنه. وقد كان يقول الشافعي بالعراق في هذه المسألة بقول مالك أنه الولي الأب في ابنته البكر والسيد في أمته، ثم رجع عنه بمصر. ومن حجة من ذهب إلى قول مالك
دي من مواضع أنه اختلاف السلف في التفسير اختلافا حقيقيا، الاختلاف الحقيقي وهو قليل جدا.
ومن حجة من ذهب إلى قول مالك في ذلك أن النصف الأول المذكور لما كان نصف المرأة كان الثاني على ذلك أيضا، لأنه قد يشق عليه، ولأنه ملك اكتسبه إياها أبوها بالعقد عليها، فله التصرف فيه خاصة.
إياها أبوها، مش كده؟
نعم سيدنا، ولأنه ملك أكسبه إياها أبوها بالعقد عليها، أكسبه إياه إياها أبوها بالعقد عليها، فله التصرف فيه خاصة، وليس كذلك سائر مالها. ومن حجة من ذهب إلى أنه الزوج لأن عقدة النكاح في الحقيقة إليه على كل حال، كان هناك ولي أو لم يكن،
واستدلوا بالإجماع على أنه ليس للأب أن يهب من مال ابنته البكر أو الثيب، وأن مالها كمال غيرها في ذلك سواء ما اكتسبه لها ببضعها أو بغير بضعها، هو مال من مالها، حرام على أبيها إتلافه عليها وأن يأكل شيئا منه إن لم يكن محتاجا إليه إذا لم تطب نفسها به. ولم يختلفوا أنه
امبارح أستاذنا الشيخ محمد رمضان خير نشر بحث لواحد من الأساتذة الكويتيين تقريبا في هذه المسألة، وهي من المسائل ما شاء الله الجديرة بالبحث خالص، يعني علاقة الآباء والأبناء في مسألة الأموال، لكنه جديد بقى لسه ما شفناهوش، يعني أخبروا إيه.
نعم جزاكم الله خيرا سيدنا. ولم يختلفوا أنه إذا أنكح أمة ابنته واكتسب لها الصداقة بذلك أنه ليس له أن يعفو عنه دون إذن سيدتها ابنته، فكذلك صداق ابنته البكر، وكذلك عند الجميع
سيدتها
نعم دون إذن ابنته أو دون إذن سيدتها. نعم
ماشي
ماشي، حدث عن أمة ابنته يعني دون إذن سيدتها ابنته، فكذلك صداق ابنته البكر، وكذلك عند الجميع. قال على ابنه الصغير امرأته بشيء يأخذه له منها لم يكن له أن يهبه، فكذلك مهر البكر من بناته. وقد اختلفوا أيضا في مسألة من معنى هذا الباب، فقال مالك جائز أن يزوج الرجل ابنته الصغيرة على أقل من صداق مثلها إذا كان ذلك نظرا، وبه قال أبو حنيفة والليث وزفر، وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي لا يجوز أن يزوج ابنته البكر على أقل من صداق مثلها، وقال مالك جائز أن يزوج الرجل ابنه الصغير على أكثر من مهر المثل، وقال أبو حنيفة والشافعي لا يجوز ذلك له. قال مالك في اليهودية أو النصرانية تحت اليهودية أو النصراني فتسلم قبل أن يدخل بها إنه لا صداق لها. قال أبو عمر قوله هذا هو قول أبي حنيفة والشافعي وأصحابهما والثوري، وبه قال أحمد وجماعة، وإنما لم يجب لها شيء من الصداق لأن الفسخ جاء من قبلها ولم يدخل بها، ولو كان هو المسلم بقي على نكاحه معها بإجماع لا خلاف فيه. وقد قال قوم من التابعين لها نصف الصداق وإن أسلمت دونه قبل الدخول، لأنها فعلت ما لها فعله، وهو لم وقد قال قوم من التابعين لها نصف الصداق وإن أسلمت دونه قبل الدخول لأنها فعلت ما لها فعله، وهو لما أبى من الإسلام جاء الفسخ من قبله. وقد روي عن الثوري مثل ذلك، والأول أشهر عنه وهو الأصح إن شاء الله تعالى، لأنهما تناكحا على دينهما ثم أتى منهما ما يوجب الفراق، فلما لم يكن منه مسيس لم يكن لها من الصداق شيء، وإن كانت مدخولا بها فلها صداقها بإجماع أيضا. فهذا حكم الذميين الكتابيين إذا أسلم أحدهما قبل صاحبه، وسيأتي حكم الوثنيين يسلم أحدهما قبل صاحبه في بابه من هذا الكتاب إن شاء الله عز وجل.
جزاكم الله خير.
جزاكم الله خير.
بيأتي ابن عبد البر في بعض الأحيان كده في أواخر الأبواب بمسائل يذكرها ذكرا سريعا ولا يقف عندها طويلا يعني. كمثل المسائل الثلاثة اللي أوردها الآن.
مسألة جديدة فعلا بإطالة النفس فيها قليلا. نعم. هو أوردها على العجل.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.